الكتابة حياة والكلام موت، فصوتي قد يضيع وحرفي خالد للأبد. الكاتب والروائي محمد حامد. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في موسم جديد من بودكاست كوب وكلمة. الكتابة هي المظهر الملموس للغة المنطوقة. يعتقد أن البشر طوروا اللغة قبل الميلاد ب 35 ألف سنة، كما يتضح من لوحات الكهوف والتي يبدو أنها تعبر عن مفاهيم تتعلق بالحياة اليومية في تلك الفترة. ففي بعض الأحيان يبدو أنها تحكي قصة، على سبيل المثال رحلة صيد حدثت فيها أحداث معينة، بدلا من كونها مجرد صور للحيوانات والأشخاص. ومع ذلك فإن اللغة المكتوبة لم تظهر إلا بعد اختراعها في سومر، جنوب بلاد ما بين النهرين، قبل حوالي 3000 سنة قبل الميلاد. كانت هذه الكتابة المبكرة تسمى الكتابة المسمارية، وتتألف من عمل علامات محددة في الطين الرطب باستخدام أداة القصب. ويعتقد أن الكتابة المصرية القديمة تطورت من الكتابة المسمارية لبلاد الرافدين، على الرغم من أن هذه النظرية متنازع عليها، وأصبحت تعرف باسم الكتابة الهيروغليفية، على الرغم من أن نظام الكتابة الفينيقية لليونانيين يختلف عن نظام بلاد ما بين النهرين، إلا أنه لا يزال مدينا بتطوره إلى السومريين وتطورهم في الكلمة المكتوبة. بشكل مستقل عن الشرق الأدنى أو أوروبا، تم تطوير الكتابة في أمريكا الوسطى من قبل المايا، وأيضا بشكل مستقل من قبل الصينيين. تطورت الكتابة في الصين من طقوس العرافة باستخدام العظام، وذلك ب 1200 سنة قبل الميلاد، ويبدو أنه نشأ أيضا بشكل مستقل، حيث لا يوجد دليل على انتقال ثقافي في هذا الوقت بين الصين وبلاد ما بين النهرين. تضمنت الممارسة الصينية القديمة للعرافة علامات النقش على العظام أو الأصداف، والتي يتم تسخينها بعد ذلك حتى تتشقق، ثم يتم تفسير هذه الشقوق بواسطة عراف، وبمرور الوقت تطورت هذه النقوش إلى النص الصيني. التاريخ مستحيل بدون الكلمة المكتوبة، حيث يفتقر المرء إلى السياق الذي يمكن فيه تفسير الأدلة المادية من الماضي القديم. الكتابة تسجل حياة الناس، ولذا فهي الخطوة الأولى الضرورية في التاريخ المكتوب لأي ثقافة أو حضارة. أحد الأمثلة الرئيسية على هذه المشكلة هو الصعوبة التي واجهها علماء أواخر القرن التاسع عشر أوائل القرن العشرين في فهم حضارة المايا، من حيث أنهم لم يتمكنوا من قراءة الحروف الرسومية للمايا، وبالتالي فسروا بشكل خاطئ الكثير من الأدلة المادية التي قاموا بالتنقيب عنها. اختراع الكتابة. اخترع السومريون الكتابة لأول مرة كوسيلة للاتصال عن بعد، والتي كانت ضرورية عن طريق التجارة. مع صعود المدن في بلاد ما بين النهرين والحاجة إلى الموارد التي كانت تفتقر إليها المنطقة، تطورت التجارة البعيدة، ومعها الحاجة إلى القدرة على التواصل عبر المساحات بين المدن أو المناطق. كان أول شكل من أشكال الكتابة هو الصور التوضيحية، الرموز التي تمثل الأشياء، وساعدت في تذكر الأشياء مثل طرود الحبوب التي ذهبت إلى الوجهة أو عدد الأغنام اللازمة لإحداث مثل القرابين في المعابد. تم طبع هذه الصور على طين رطب يتم تجفيفه لاحقا، ومن ثم فإنها هذه السجلات الرسمية للتجارة في تلك الفترة. نظرا لأن البيرة كانت مشروبا شائعا جدا في بلاد ما بين النهرين القديمة، فإن العديد من السجلات القديمة الموجودة تتعلق ببيع البيرة. باستخدام الصور التوضيحية يمكن للمرء أن يخبر عن عدد الجرار أو أحواض البيرة التي تم تضمينها في المعاملة. كل ما تم ابتكاره حتى الآن كان أسلوب لتدوين الأشياء والعناصر، وليس نظام للكتابة. ومن أجل التعبير عن مفاهيم أكثر تعقيد من المعاملات المالية أو قوائم العناصر، كان من الضروري وجود نظام كتابة أكثر تفصيل، وقد تم تطوير هذا في مدينة أوروك السومرية ب 3200 سنة قبل الميلاد. الكتابة والأدب. ملحمة جلجامش التي تعتبر أول قصة ملحمية في العالم ومن بين أقدم الأدبيات الموجودة، تم تأليفها في مرحلة ما قبل عام 2150 قبل الميلاد. إن أساطير شعب بلاد ما بين النهرين وقصص آلهتهم وأبطالهم وتاريخهم وطرقهم في البناء ودفن موتاهم والاحتفال بأيام الأعياد، كلها أمور يمكن الآن تسجيلها للأجيال القادمة. جعلت الكتابة التاريخ ممكن لأنه يمكن الآن تسجيل الأحداث وقراءتها لاحقا من قبل أي فرد متعلم، بدلا من الاعتماد على رواة للأحداث الماضية. أنشأ السومريون نظاما للكتابة على الصلصال، تم استعارته واستخدامه في جميع أنحاء الشرق الأدنى لحوالي 2000 عام. يأتي كل ما نعرفه تقريبا عن التاريخ المبكر لغرب آسيا من آلاف الوثائق الطينية المنقوشة بالخط المسماري التي طورها السومريون وحفرها علماء الآثار. كانت الكتابة إلى بلاد ما بين النهرين مهمة للغاية، لدرجة أنه في عهد الملك الآشوري آشوربانيبال تم جمع أكثر من 30,000 كتاب من الألواح الطينية في مكتبة عاصمته في نينوى. كان آشوربانيبال يأمل في الحفاظ على تراث وثقافة وتاريخ المنطقة، وفهم بوضوح أهمية الكلمة المكتوبة في تحقيق هذه الغاية. من بين الكتب العديدة في مكتبته اشتملت آشوربانيبال على أعمال أدبية مثل حكاية جلجامش أو قصة إيتانا، لأنه أدرك أن الأدب لا يعبر فقط عن قصة شعب معين، بل قصة كل الناس. الأدب في البداية كان كلمات وليس حروف، على الرغم من اسمه ينشأ على شكل ترانيم دينية أو تمائم سحرية يتلوها الكهنة عادة، ثم تنتقل هذه الترانيم أو التمائم شفهيا من الذاكرة إلى الذاكرة. تطورت أنظمة الكتابة المبكرة التي تم استيرادها إلى ثقافات أخرى، إلى اللغة المكتوبة لتلك الثقافات، حيث أن اليونانية واللاتينية أساس للنص الأوروبي، كما أن النص الأرامي السامي أساس للغة العبرية والعربية. تطورت مواد الكتابة أيضاً عبر العصور وحتى يومنا هذا، من استخدام القصب والألواح الطينية إلى أقلام الحبر والورق المعالج، وانتهاءً بالكتابة المحوسبة. في أي عصر منذ نشأتها عملت الكتابة على إيصال أفكار ومشاعر الفرد وثقافته وتاريخ الجماعي وتجاربه مع الحالات الإنسانية، ومن ثم الحفاظ على تلك التجارب للأجيال القادمة. معلومات غير مشهورة عن الكتابة: تم حرق عدد من المكتبات خلال التاريخ، أشهرها مكتبة آشوربانيبال ومكتبة الإسكندرية ومكتبة بغداد، وبما يسمى بمحرقة النازيين الكبرى للكتب. ولك أن تتخيل عزيزي المستمع كمية الإرث البشري الضائع عبر التاريخ. تحرق الكتب عبر التاريخ بسبب الرقابة عليها، وعادة ما يكون ذلك الفعل ناتجا عن معارضة ثقافية أو دينية أو سياسية لما يكتب في تلك الكتب، ويمكن أن يكون حرق الكتاب ازدراء لمحتوياته أو لمؤلفه. في العديد من الثقافات القديمة كان الحبر يصنع من عظام ورماد المتوفى المحترق، ومن الممارسات الغريبة أيضا للبعض عبر التاريخ استخدام الدماء كحبر. في التاريخ وكأدوات للكتابة، استخدم البشر العظام وأقلام القصب والريش وأقلام الرصاص، ثم أقلام المعدن، ومن بعدها أقلام الحبر. أقدم اللغات المكتوبة اللغة المسمارية للسومريون والأكاديون، والهيروغليفية المصرية والمسمارية العيلامية. في مرحلتي ما قبل الإسلام وصدر الإسلام كانت اللغة العربية خالية من النقاط والتشكيل، وكانت الأحرف المتشابهة تميز عن بعضها بالسليقة، أي بالاسترسال بالكلام، فكانت أحرف الباء والتاء والثاء تكتب على شكل سن صغير، وأحرف الجيم والحاء والخاء تكتب بنفس الطريقة تماما، ولا شيء يميزها عن بعضها سوى سياق الكلام. ابتكرت النقاط على اللغة العربية من قبل نصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر العدواني، حيث تم تمييز الأحرف المتشابهة في الكتابة بوضع نقاط عليها، نقطة تحت الباء ونقطتان فوق التاء وثلاث نقاط فوق الثاء وهكذا، وكانت النقاط تكتب باللون الأسود لتمييزها عن نقاط الدؤلي الحمراء التي تعبر عن الحركات. بإمكانكم الاستماع لحلقاتنا السابقة على صفحتنا الرسمية cubandword.podbean.com. اكتبوا كوبو كلمة في خانة البحث في أي تطبيق بودكاست لتجدونا، واعملوا اشتراك ليصلكم كل جديد. تابعونا لمعلومات حلقاتنا المدعمة بالصور والفيديوهات، ولأي ملاحظة واقتراح تجدونا على تويتر وتيك توك بمعرف @cubandword. كان معكم محدثكم يعقوب يوسف من هذه الحلقة، وحتى الحلقة القادمة انتظرونا ودمتم في أمان الله.